إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع التسبيح، تسبيح الكواكب. نقف اليوم، ما من شك في أن قدرة الله تعالى تتجلى في كل شيء، من الذرة إلى المجرة، ودلائل قدرة الله عز وجل لا نحصيها. وإذا نظرنا إلى أي خلق وتفكرنا نجد القدرة الإلهية في كل شيء. ولقد ذكر القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فبعد أن بين الله عز وجل للمشركين أن آلهتهم التي زعموها لا تقدر على شيء، أخبرهم بأنه تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو يمنعهما من الزوال، ولئن زالتا ما أمسكهما أحد إلا الله، وإنه لا يوجد أي حادث في الكون إلا بإيجاده، يبقى أي شيء إلا ببقائه، ولا يتحرك أي شيء إلا بأمره عز وجل. وكلمة الأرض في الآية اسم جنس وتعني الأراضين جميعا، كل كوكب كل نجم، إن الأجرام في السماوات لا يحصيها إلا الله عز وجل، وكل منها في موقعه محدد له. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. والذي يتفكر في خلق السماوات كما قال الحبيب المصطفى، تفكروا في آلاء الله عز وجل، أي في مخلوقات الله عز وجل، في نعم الله عز وجل. والذي يتفكر في خلق السماوات والأرض تتجلى أمامه القدرة الإلهية التي تهيمن على هذا النظام الكوني المتقن العجيب الذي لا يمكن أن يحيط به خيال. مرت العصور، عجز العلماء عن إيجاد تفسير علمي لقول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إلى أن جاء إسحاق نيوتن في القرن 19 واكتشف بعض أسرار النظام الكوني البديع، وأنه يكمن في قوى مجالات الجاذبية الكونية العامة، واكتشف أن حركات دوران الكواكب حول النجوم وحركات دوران النجوم حول مركز المجرة تحكمها مجالات الجاذبية الكونية العامة التي خلقها الله وأبدعها. إلا أن قوانين الجاذبية العامة ليست هي المسؤولة وحدها عن ذلك، لأن قوى الجاذبية تجذب الكواكب نحو الشمس، ولكننا نراها لا تنجذب وإنما تدور حول الشمس. وقال إنه لا بد من وجود قوة قاهرة وإرادة قادرة فوق هذا الكون تسيره وتهيمن على مقدرته، نعم، تجعل الكواكب تدور في أفلاكها حول شمسها في نظام في منتهى الدقة والإتقان، بحيث تحدث حركة الدوران كل كوكب حول الشمس وسرعة طوافه حولها، قوة طرد مركزية تتساوى تماما مع قوة جاذبية الشمس لها، وبذلك تظل الكواكب تسبح في مدارتها حول الشمس بقدرة مطلقة تفوق الخيال. وكلما اقترب الكوكب من الشمس كلما زادت قوة جاذبية الشمس له، وبالتالي كلما ازدادت سرعة دوران الكوكب حول الشمس، وكلما بعد الكوكب عن الشمس كلما قلت الجاذبية وبالتالي قلت السرعة. وبواسطة هذا التصميم الهندسي الإنشائي الكوني العجيب تتساوى قوة جذب الشمس مع قوة الطرد المركزية لحركة دوران الكواكب حولها. ونجد أن أقرب الكواكب إلى الشمس كوكب عطارد، أنه يبعد عنها نحو 26 مليون من الأميال، فقوة جذب الشمس له أقوى من قوة جذب الشمس لأي كوكب آخر. لذلك جعل الله تعالى لذلك الكوكب قوة طرد مركزية تتساوى مع قوة الجذب الهائلة للشمس له، فجعله يدور حول الشمس بسرعة كبيرة، فهو أسرع الكواكب دوران حول الشمس، يكمل دورة كاملة حول الشمس في 88 يوما بحساب الزمن على الأرض، ولذلك لم تستطع الشمس أن تجذبه وتبتلعه وهو بالقرب منها. أما كوكب الأرض فهو يبعد 93 مليون من الأميال عن الشمس، لذلك فهو يدور دورة كاملة حول الشمس في 365 يوما وربع اليوم. إنه نظام كوني محسوب، بواسطته تتساوى قوة جذب الشمس للأرض مع قوة الطرد المركزية لحركة دوران الأرض حول الشمس. ولو قلت سرعة دوران الأرض لقلت قوة الطرد المركزية عن قوة جذب الشمس ولابتلعت الشمس الأرض. أما لو زادت سرعة دوران الأرض عما هي الآن لزادت قوة الطرد المركزية، نعم لها أقوى من جاذبية الشمس، ولن فلت كوكب الأرض من جاذبية الشمس، ولن طلق في الفضاء الكوني هائما على وجهه إلى أن يقع في مجال جاذبية نجم آخر فيدور حوله حسب النظام الكوني المتقن البديع. أيها الإخوة الأعزاء، لقد تأكد للعلماء في زماننا أن قوة قاهرة لا حدود لها تحفظ الأجرام السماوية في مداراتها المحددة لها. ونجد الحبيب المصطفى يقول في القرآن الكريم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ونجد النظام والتسبيح في حركة طواف الكواكب حول الشمس هو نفس النظام والتسبيح في حركة طواف الإلكترونات حول نواة الذرة. إنها وحدة في النظام، وحدة النظام تدل على وحدانية الخالق وأن لا إله إلا الله. فحركة الطواف تسبيح بلا إله إلا الله. وكما أن علماء الفلك عجزوا عن تفسير طواف الكواكب حول الشمس على أساس جاذبية الشمس، فكذلك الأمر في الذرة. فالإلكترونات تدور حول النواة وهي أخف كثيرا من نواة الذرة، والنسبة بين وزن الكهارب مجتمعة في كل ذرة بالنسبة لوزن النواة هي نفس النسبة بين وزن الكواكب السيارة مجتمعة ووزن الشمس. لذلك فالشبه كبير جدا بين فطرة خلق الذرة وفطرة خلق الشمس والكواكب. أيها الإخوة المؤمنون، إن الطواف حول الكعبة صلاة وتسبيح لله كما قلنا، ولا يوجد طواف في العقائد الدينية الأخرى، فقد يحج أهل العقائد الأخرى إلى محج لهم ولكن ليس في غير حج الإسلام طواف. والكعبة هي التي جعلها الله تعالى مطافا في الحج وقبلة للمسلمين في كل صلاة. وكأن الطواف جاذبية إيمانية بين العبد وبين بيت الله تتوافق مع الجاذبية الكونية بين الكواكب والنجوم. إنه نفس الفطرة في الخلق، فطرة التسبيح مع الكواكب، تسبيح الخلائق من الذرة إلى المجرة، تسبيح الناس في اتجاههم وطوافهم حول الكعبة المشرفة. حتى الرعد أيها السادة يسبح بحمد الله. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إذا اصطدمت السحب الثقال ببعضها البعض يحدث صوت الرعد الذي يعقبه نزول المطر. فالرعد بشير للخير، وتسبيح لله تعالى تسبيح فطرة فطر الله تعالى الرعد عليها، لا يخرج عن فطرة الخلقة منصاعا لأمر الله عز وجل، وذلك عين السجود والتسبيح. وتسبيح وسجود الفطرة حال وصفة في كل خلق من خلق الله. وذكر المفسرون قديما في كتب التفسير تفسيرات علمية بعيدة عن الصواب، وذلك لأنهم كانوا في زمن لم يكتشف العلماء في حقيقة الرعد والبرق. والبرق ظاهرة جوية قد يتحول إلى صاعقة مهلكة، وقد يكون بشيرا لتكوين السحاب الثقال، فالناس يخافون الهلاك من الصواعق ويستبشرون بالسحاب الثقال الذي ينزل منه المطر. وينشأ البرق من تفريغ كهربائي بين سحابتين مختلفتي الشحن الكهربائي، ويمثل البرق قوة كهربائية هائلة، فهو شرارة كهربائية طولها عدة أميال. سبحان الله الملك، ونحن في عصر النهضة الصناعية الآن، عندما نرى ننظر ماذا في الكون، لنا أن نتصور أن الحرارة الهائلة الناتجة من شرارة كهربائية بين السحب طولها عدة أميال، إنها حرارة عظيمة جدا تسبب تمددا هائلا بالهواء، الأمر الذي يحدث تفريغا جويا رهيبا، فتندفع إليه الطبقات في السحب بحكم الفرق بين الضغوط الجوية اندفاعا شديدا يهز قواعد السحب. نعم، وذلك يسبب أصواتا شديدة هي هزيم الرعد، وتحدث أصداء لذلك الهزيم الرعدي بين كتل السحب، لذلك يتردد صوت الرعد مرات عديدة ويسمى حينئذ قعقعة الرعد. فالبرق أول الخطوات التي تؤدي إلى حدوث الرعد الذي يعقبه طول المطر، فالرعد بشير لنزول الرزق من السماء. وبهذا المعنى نفهم تسبيح الرعد بحمد الله عز وجل الذي ينزل لعباده من السماء هذا الرزق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
عن عمر
بالمتعة والفائدة مع برامج إذاعة الشارع.
تنام العشق
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام صفوة الخلق، أمام أنبياء الله، كيف كانوا يسبحون الله وما السر في ذلك؟ النبي الملك سيدنا سليمان، تسبيح النبي سليمان في قصة النملة، قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي مناجاة النبي سليمان لربه تسبيح له تعالى على ما أولاه من نعم، ومن معاني الآية الكريمة: رب اجعلني أشكر نعمتك لا ينفلت عني. نعم، وهذا مجاز على ملازمته للشكر لله عز وجل، فكأنه قال: رب اجعلني مداوما على شكر نعمك علي. وأدرج اسم والديه تكسيرا للنعمة، تعبيرا على أن الإنعام من الله عليه إنعام عليهما، والإنعام من الله عليهما إنعام عليه. وقال تعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ابتهل النبي سليمان إلى ربي شاكرا هذه النعم، وبين أن نفع الشكر عائد على الشاكر لا إلى الله عز وجل، وذلك لوجوه عديدة. أحدها أن الشاكر أدى حق الله تعالى عليه، ولا فضل له في ذلك لأنه أدى حقا لله في عنقه. ثانيهما أن الشاكر لله مستفيد، لأنه يستمد به المزيد من الخير: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ثالثا إقرار النبي سليمان على أن الله عز وجل غني عن شكره، كريم لا يقطع على الإنسان النعم إذا أعرض عن شكره. وعلل النبي سليمان تفضل الله تعالى بتلك النعم، قال: ليبلوني، أي ليختبرني، أشكر أم أكفر، أي أكفر بتلك النعمة ولا أشكر الله تعالى عليها، وأكون بذلك مقصرا في حق ربي. وكان شكر النبي سليمان هذا الشكر الذي يجب أن يكون من العبد لربه، والشكر أيها السادة نوع من التسبيح لله عز وجل. والنبي سليمان من آل داود الذي قال الله تعالى فيهم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لقد من الله تعالى على آل داود، فقد سخر الجبال مع داود يسبحنا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وكذلك سخر الريح لسليمان، ولسليمان الريح عاصفة، اعملوا آل داود شكرا، أي اشكروا آل داود شكرا. الآية تدل على أن الشكر لله تعالى واجب على عباده، إلا أن الشكر الذي يناسب النعمة لا قدرة للإنسان عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشكر على النعمة نعمة من الله تعالى، والشكر بالنعمة يحتاج إلى شكر آخر، فدائما تكون نعمة الله بعد الشكر خالية من الشكر. فكأن الله تعالى يقول: إن كنتم لا تقدرون على الشكر التام فليس عليكم في ذلك حرج، فإن عبادي قليل منهم الشكور. وقوله تعالى قليل يدل على أن قليلا من عباده شاكرا لأنعمه شكرا كاملا. وتوفيق الله تعالى لعبده للشكر نعمة أخرى تستدعي شكرا آخر وآخر لا نهاية له. عن ابن مسعود قال: لما قيل لهم اعملوا آل داود شكرا لم تأتي ساعة على القوم إلا ومنهم قائم يصلي. وفي رواية كان يعني في آل داود المصلى لم يخلو من قائم يصلي لله ليلا ونهارا ويتناوبون، وكان سليمان عليه السلام يأكل خبز الشعير وما شبع منه قط. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فقال داود عليه السلام: كيف أشكرك وأنت الذي تنعم علي بنعمك؟ فالنعمة منك والشكر منك، فكيف أطيق أن أشكرك؟ فقال تعالى: يا داود الآن عرفتني وشكرتني. أيها الأخ المستمع الكريم، وكذلك في أنبياء الله عز وجل الصبر والرضا بقضاء الله تسبيح وتقديس وشكر. فمثلا النبي أيوب، أي إنسان يصاب بألم بدني أو مرض عضوي ينبغي عليه أن يصبر، لأنه لو علم الحقيقة لأدرك أن أي ابتلاء من الله تعالى نعمة، وكل نعمة توجب الشكر على المنعم. فيجب على الإنسان في مثل هذه الحالات أن يصبر ويشكر الله تعالى على نعمة الابتلاء. وقال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وروى الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبت لأمر المؤمن، إن كل أمره خير، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. ولكل من الصابر والشاكر جزاء حسن عند الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عن الشاكرين: وسيجزي الله الشاكرين. فالابتلاء من الله نعمة رحمة، أي ضراء تصيب الإنسان هي في حقيقتها نعمة، والرضا بالابتلاء من الله والصبر على الضراء تسبيح. فقد أخرج الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وكان النبي أيوب عليه السلام مثال الرضا والصبر على البلاء، وبذلك كان من المسبحين لله تعالى. نعم، وكان النبي أيوب كثير الأولاد كثير الأموال وفي صحة جيدة وقوة، وشاء الله أن يبتليه بفقدان المال والأولاد والصحة، أخذ منه ذلك كله، وقد در عليه مرضا عضالا استمر سنوات وسنوات وسبب له ألما وعذابا. ولو كان إنسانا عاديا لوقع في إحباط نفسي شديد، ولكنه كان نبيا، والأنبياء يعلمون من الله ما لا يعلم الغير من الناس، لذلك كان يناجي الله عز وجل ويبتهل إليه ويسبحه: أحمدك يا رب الأرباب، أخذت مني الصحة والمال والولد وفرغت قلبي من كل ذلك، فلم يعد حولي بيني وبينك شيء، لو علم عدوي إبليس بما حباني به ربي لحسدني. فما هو المرض الذي أصيب به هذا النبي أيوب؟ قال بعض العلماء إنه الجدري، وقال آخرون إنه كان مصابا بالجذام. فالجدري مثلا لو كان الجدري لا يستمر سنوات وسنوات، هو مرض معدي ومنفر، وأجمع علماء التوحيد على أن الله تعالى لا يصيب أحدا من أنبيائه بمرض ينفر الناس منهم، إذن لا يكون الجدري، ولم يكن الجذام أيضا، لأن الجذام لا يسبب لصاحبه ألما بدنيا، ولم يزد المرض عند أيوب إلا الصبر. إذن هذا المرض الذي ابتلاه الله وجده، قال عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، إنه أيوب. إذا فكرنا في مرض النبي أيوب وما قاله يعني في شكره واسترجاعه وتسبيحه لله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب هو الإعياء والضعف، والنصب الداء والبلاء، قال الله تعالى: بنصب وعذاب، أي ببلاء سبب ألما نفسيا وعذابا بدنيا. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ليس المعنى أن الشيطان هو الذي سبب المرض، فالشيطان لا يقدر، لكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن المعنى أن الشيطان كان يوسوس للناس، أن الله تعالى لو كان يحب أيوب ما ابتلاه، فكان الناس يحدثونه بذلك فيحدث في نفسه ألما نفسيا بالإضافة إلى الألم البدني. مثلا بعض الناس يقول: لو أنت رجل صالح ما يبتليك الله. هذا كلام ينافي العقيدة الصحيحة. يقول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أركض برجلك، فهي رجل واحدة، فالمرض كان في رجل واحدة، ودل ذلك أيضا أنه كان مريض بالشلل النصفي وكان به قروح في الفراش، وهذه تحتاج إلى غسول بارد، الغسول ينظفها ويطهرها، والبرودة تقلل الألم. وبعد ذلك لا بد للمريض من غذاء يقوي هذا البدن العليل، ويكون هذا البدن يعني غذاء سهل الهضم جدا على هيئة شراب. نجد ذلك في قول الله: أركض برجلك، حرك أصابع رجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. طهر الداخل والخارج، مغتسل للخارج وبارد وشراب للداخل. ولا بد أن يكون العلاج في متناول يده، وكلمة هذا تدل هذا مغتسل بارد وشراب، كانت استجابة الله تعالى لنداء نبيه فورية، كشف الضر فوريا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى ألبس أيوب ثوب العافية على الفور وأعاد له الصحة كاملة، حتى أن زوجته لما عادت إليه لم تعرف، ورد الله له ماله وولده. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا يتفق مع ما جاء في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وما كان الله تعالى يريد لأنبيائه مرضا ولا عذابا، ولكن ليكونوا هؤلاء أسوة حسنة للناس في الصبر عند الشدة والشكر عند البلاء وذكرى للعابدين الراضين المسبحين. صلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
عن أنس رضي
الله. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في قضية التسبيح والأسرار، فنقف اليوم مع تسبيح النبي يونس عليه السلام. النبي يونس عليه السلام هو يونس بن متى، ويسميه أهل الكتاب يونان بن أمتاي، أرسله الله تعالى إلى نينوى من أرض الموصل عاصمة دولة أمشور، وكان أهلها يعبدون الأصنام، فدعاهم النبي يونس عليه السلام إلى ترك عبادة الأوثان وعبادة الله عز وجل، فلم يستجيبوا له، وحاول معهم مرات ومرات فلم يتبعوه ولم يصدقوا، وظن النبي يونس عليه السلام أنه أدى ما أمره الله به وقام بالمهمة التي كلف بها، وخرج من المدينة مغاضبا لأهلها بسبب إصرارهم على الكفر، وترك المدينة دون أن يأمره الله بهذا ودون أن يستأذن ربه، واعتقد أن الله لن يضيق عليه ولن يضيق عليه ولن يؤاخذه على ما فعل، وسار حتى وصل إلى البحر وركب سفينة مع قوم آخرين، وانطلقت السفينة بهم إلى عرض البحر، هنالك ثارت الرياح وعلت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق، فاقتروا على رجل منهم يلقونه في البحر تخفيفا لحمولة السفينة وإنقاذا لها ولمن عليها من الغرق، فوقعت الكرة على النبي يونس فقام وألقى بنفسه في البحر. ملخص ما حدث: فأوحى الله تعالى إلى حوت ضخم أن يلتقم النبي يونس، ولكن لا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما. ونقرأ عن ذلك في القرآن: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. نعم، أبقى أي هرب، وساهم يقترع، ومليم أي أتى بما يلام عليه، واتجه الحوت ويونس في بطنه إلى قاع البحر. هنالك اعتقد النبي يونس أنه هالك لا محالة، فماذا فعل في ذلك الموقف الرهيب؟ لو كان أي واحد منا فيه لمات خوفا أو لم تلأ قلبه رعبا ولا راح يبحث عن مخرج له فرار مما هو فيه، لكن يونس كان نبيا ففعل ما يفعل الأنبياء، لم يفزع، لم يجزع، لم يهرع، إنه سجد لله عز وجل في بطن الحوت واستغفر الله وحمد الله وشكر الله، فقد فهم أن الله عاقبه بسجنه في بطن الحوت عقابا له على ترك نشر الدعوة في قومه دون أن يستأذن الله عز وجل كما جاء في كتب التفسير، ورضي الله عز وجل عنه ونجاه وناجى ربه. قيل أن مناجاته كانت: يا رب لقد اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس قبلي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن ذلك نقرأ في قول الله: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كانت الاستجابة لدعاء يونس فورية فاستجبنا له، فسبق فعل الاستجابة بالفاء التي تدل الترتيب مع التعقيب. أما النجاة فلم تتم على الفور وإنما بعد زمن، لذلك سبق فعل النجاة بالواو التي تفيد الترتيب مع التراخي في الزمن. وكذلك دعاء كل مؤمن إذا دعا ربه يستجيب الله تعالى للدعاء على الفور، ولكن الله تعالى يقدر لتحقيق الاستجابة أجلا مسمى عنده يطول أو يقصر حسب إرادة الله ومشيئته. روى أصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها مسلم ربه قط إلا استجاب له، فذلك قول الله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فكما أنجى الله تعالى النبي يونس من ضيق في بطن الحوت، كذلك ينجي الله تعالى كل مؤمن يقع في ضيق في الدنيا إذا استغاث بربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولكن كيف يظل يونس في بطن الحوت إلى يوم القيامة والحوت نفسه سيموت أو تأكله الحيتان الأخرى ولا يكون له وجود؟ لقد جاء لنا التقدم العلمي في عصرنا هذا بتفسير ذلك. يقول العلماء إن قاع البحر ليس هادئا ومستقرا دائما، ولكن تحدث فيه هزات وانهيارات وبراكين ثائرة، وهذه تطمر فيها الحيوانات البحرية، ولو شاء الله تعالى لطمر الحوت ويونس في بطنه في قاع البحر وتحول معا إلى أحفورة في صخور الأرض، وللبث الحوت ويونس في بطنه إلى يوم يبعثون، فذلك قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأوحى الله تعالى بعد ذلك إلى الحوت أن يلقي يونس على الشاطئ وهو سقيم عليل، ولو ترك هكذا لأهلكته أشعة الشمس الحارقة، لذلك أنبت له شجرة من القرع ذات الأوراق العريضة التي أظلت. ولكن الظل لا يكفي، فالحشرات قد تهاجمه وتقضي عليه، لذلك أنبت الله عليه شجرة ذات أوراق عريضة لا تحط عليها الحشرات بسبب الأشواك الصغيرة على سطحها، وبذلك أظلته وأبعدت عنه الحشرات. فذلك قول الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وما كان الله تعالى يريد لأنبيائه مرضا ولا عذابا، ولكن ليجعلهم للناس جميعا الأسوة الحسنة في الشدة والرخاء وفي الصحة والمرض، وليتعلموا منهم كيف يناجي الإنسان ربه، وكيف يأتي لله عز وجل ويسبح في المحنة والبلاء، وكيف ينجي الله المتقين. وفسر لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكذلك ننجي المؤمنين. قال: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس ابن متى. قيل: أهي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي ليونس خاصة ولجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا بها. نعم. قال ابن عباس: كل ما جاء في القرآن من التسبيح هو بمعنى الصلاة. وأخرج البيهقي والحاكم في تفسير الآية أن يونس كان يكثر الصلاة في الرخاء قبل أن يبتلعه الحوت، فلما كان في بطن الحوت ظن أنه مات، حرك رجليه فإذا هي تتحرك، فسجد لله في بطن الحوت، وقال: يا رب لقد اتخذت لك مسجدا في موضع لم يسجد فيه أحد، وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ولذلك يجب علينا أن نذكر الله تعالى في الرخاء يذكرنا الله في الشدة. وإن يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذاكرا لله، فلما كان في بطن الحوت سبح الرب عز وجل، فقال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. الآية. وأولى الأقوال في تسبيح يونس عليه السلام أنه كان من المسبحين أيضا في زمن الرخاء، وكان من المسبحين أيضا في بطن الحوت، وكلا التسبيحين كان سببا في خروجه من بطن الحوت. نعم. إن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى انتهى إلى ما انتهى من البحر، سمع تسبيح الأرض وتسبيح دواب البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة نحو العرش، فقالت الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا في بلاد غريبة. فقال سبحانه: وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربنا. قال تعالى: ذاكم عبدي يونس. قالوا: أليس هو الذي كنا لا نزال نرفع له عملا متقبلا ودعوة مستجابة؟ قال تعالى: نعم. قالوا: يا ربنا ألا ترحم ما كان يصنع في الرخاء وتنجيه عند البلاء؟ قال تعالى: بلى. وأمر الله عز وجل الحوت فلفظه ونبذه بالعراء وهو سقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسبيح الحوت ودواب البحر، إنها حقيقة غيبية ذكرها الحديث النبوي الشريف أيها السادة، الذي أخرجه الإمام أحمد والأئمة أصحاب السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وحديثا جدا اكتشف العلماء أن للحيتان في البحر لغة ونطقا وغناء، ووضع بعض العلماء مكبرات للصوت خاصة في عمق المحيط، ودهشوا عندما سمعوا همهمة غريبة هي غناء الحيتان. وبواسطة هذه اللغات تتصل الحيتان ببعضها البعض في ظلمات المحيط، ولما كانت ذبذبات الصوت تجري في الماء بأسرع مما تجري في الهواء، فإن الحيتان يمكنها الاتصال مع بعضها البعض على بعد كبير يمتد إلى عشرات الكيلو مترات. سبحان الله العلي العظيم، وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش اليوم مع تسبيح الشمس والكواكب. كان اعتقاد العلماء قديما عن حركات الشمس والكواكب هو ما نقلوه عن النظريات الفلكية الإغريقية، ومن تلك النظريات أن القمر والكواكب كلها مغروزة في أفلات كروية شفافة تدور بها من الشرق إلى الغرب حول الأرض، أي أن الأرض مركز الكون. وظلت هذه النظريات الخاطئة أكثر من 20 قرن من الزمان يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. وفي عصر نزول القرآن كان الاعتقاد السائد بين العلماء هو تلك النظريات الفلكية الإغريقية، ولو كان القرآن من تأليف بشر لذكر تلك النظريات المخطئة في معرض الحديث عن الشمس والكواكب، ولكن القرآن من عند الله عز وجل الذي خلق هذا الكون، فذكر الحقيقة العلمية التي لم يتوصل إليها العلماء إلا في عصر العلم الحالي. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والفعل يسبح يستلزم حركة ذاتية، وبهذه الكلمة الواحدة هدم كل النظريات الفلكية السابقة التي لم تكن صحيحة. ولقد اكتشف العلماء حديثا أن الشمس والقمر والكواكب كل منها يسبح في الفضاء الكوني في فلكه المحدود له، كل في فلك يسبحون. ونقرأ عن حركة النجوم في السماء في قول الله عز وجل: والسابحات سبحا، أي تسبح الله عز وجل وكذلك تسبح في السماء، تسبح في السماء في أفلاكها. نعم، وبذلك قال قتادة والحسن في تفسيرهما للآية الكريمة: ولم يكن الناس قديما في عصر نزول القرآن وما بعد بعشرة قرون يعلمون أن الأرض تسبح في الفضاء الكوني وكذلك باقي النجوم، ولكن القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة القونية في أسلوب بلاغي معجز. والسابحات سبحا، كلمتان اثنتان فيهما من العلم الكثير، فكل ما في الكون في سباحة، فالكواكب والنجوم جميعا سابحات، ونحن على سطح الأرض الآن في موقع الكون، وغدا سنكون في موقع في الكون يبعد ملايين الأميال عن الموقع الذي نحن فيه الآن، ولن نعود إليه بعد ذلك أبدا. فالقسم في سورة النزعات: والسابحات سبحا، قسم بكل الكواكب والأقمار والنجوم التي تسبح في الفضاء الكوني. ومن الناحية اللغوية والعلمية والإيمانية هي سابحات في الكون ومسبحات للخالق جل وعلا، لأن السباحة والتسبيح من أصل لغوي واحد، فالفعل يسبح ويسبحون يشير إلى سباحة الشمس والقمر والكواكب كل في فلكه الخاص، ويسبحون يسبحون الحق جل وعلا لأنه الخالق. ونعلم في علوم الفلك حديثا أن سرعة سباحة الأجرام السماوية هائلة جدا، فالأرض مثلا تقطع أكثر من 1,000,000 ميل في فلكها حول الشمس في كل يوم، والشمس تقطع في مسارها في الفضاء أكثر من 1,000,000 ميل. فهل أشار القرآن إلى سرعة حركة الكواكب والنجوم في سباحتها في السماء؟ نعم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عبر القرآن عن حركة الشمس السريعة بالجري والسباحة، والفعل على الجمع وليس على التثنية، فلم تقل الآية كل في فلك يسبحان لأن الشمس والقمر أسماء جنس يدل على كثير من الشموس والأقمار التي في الكون والتي لا يعلم عددها إلا الخالق جل وعلا، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والفعل يسبح والفعل يسبح من أصل لغوي واحد، سبح وسبح، في ذلك دلالة عظيمة، وهي أن الشمس والقمر وهي تسبح في أفلاكها إنما تسبح بحمد خالقها في نفس الوقت أيضا. وأشار القرآن إلى هذه الحقيقة اللغوية والفلكية والإيمانية في أن سباحة الأفلاك في السماء تسبيح لله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. من في السماوات ومن والأرض، وعن تسبيح الطير قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فعبر عن تسبيح غير العاقل فقال ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحركة والطواف صلاة وتسبيح في قوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. والصلاة هي قمة التسبيح وغاية التقديس. إذن فقول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، أي وكل في فلك يسبحون إذ يسجدون. نعم، وقال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نلاحظ أن الآيات القرآنية الكريمة ذكرت الحقائق الكونية وربطتها بسنن الله في خلقه وقدرته تعالى، وانصياع كل ما في الوجود إلى الله عز وجل سباحة وتسبيح. ونلاحظ في آية في سورة الحج إعجازا علميا عجيبا لا يدركه إلا العلماء، ففي تاريخ علوم الفلك والجيولوجيا والأحياء أن أول ما خلق الله في هذا الكون النجوم والكواكب، وأول ما خلق في هذه الأرض الجبال بفعل البراكين التي كانت منتشرة على سطح الأرض، وما أن تكونت الجبال حتى جرت الأنهار، وما أن جرت الأنهار حتى نبتت الأشجار، وامتلأ جو الأرض بغاز الأكسجين الذي صنعته الأشجار، وامتلأ سطح الأرض بكل أسباب الحياة فظهرت الدواب، وما أن ظهرت النباتات والدواب حتى أصبحت الأرض ممهدة تماما لظهور الإنسان عليها، وكان الإنسان آخر المخلوقات ظهورا على هذه الأرض. نلاحظ أن الآية الكريمة ذكرت المخلوقات بترتيب الخلق في معرض السجود لله، فذكرت الشمس والقمر والنجوم. اسمع معي، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم بعد ذلك وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، فذكرت الشمس والقمر والنجوم وبعد ذلك ذكرت الجبال ثم الشجر ثم الدواب ثم الإنسان. وهذا يشير في سياق الحديث عن سجود من في السماوات ومن في الأرض لله عز وجل، إن الله تعالى ما أن يخلق خلقا في السماوات والأرض إلا ويبادر المخلوق بالصلاة والسجود والتسبيح لله عز وجل. حتى الشمس، سجود الشمس وتسبيحها لله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش. وفي رواية أن رسول الله قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال صلى الله عليه وسلم إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله تعالى، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش. وفي روايات أخرى تذكر نفس الحقيقة وتنسب إلى الشمس أفعالا وحركات مثل تجري تذهب تسجد ترتفع ترجع تطلع ثم ترتفع ثم تجري، إنها أفعال وحركات اندفاعا إلى الأمام وارتفاعا وهبوطا وجريا إلى الأمام وارتفاعا وهبوطا وهكذا، وهي حركات تصف فلكا حلزونيا، وهذا هو مسار الشمس في فلكها كما اكتشفه علماء الفلك في العصر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش. إنها حقائق غيبية ليس لها من مصدر العلم عن شيء إلا أن القرآن أثبتها والحديث النبوي بينها. ونحن نعلم من القرآن أن كل ملكوت هو في جوف الكرسي، والكرسي في جوف العرش. ففي آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما: السماوات والأرض في جوف الكرسي. وأخرج أبو حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وشبه كل ملكوت بالحلقة داخل الملكوت الأخرى، فهي كرات داخل بعضها البعض. فملكوت السماوات والأرض ملكوت كروي الشكل، كما اكتشف علماء الفيزياء الكونية في القرن العشرين، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلقة، لأن كل كرة مجموعة حلقات متصلة ببعضها البعض. والسماوات في جوف ملكوت كروي الشكل أيضا، هو ملكوت الكرسي، والكرسي في جوف ملكوت أعظم هو ملكوت العرش. فكل ملكوت تحت الملكوت الذي يحتويه، فالأرض تحت السماء، والسماء تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، وبالتالي فالشمس تجري في السماء وتستقر تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، فالشمس في جريها تسبح وتسبح وتسجد لله عز وجل، وأينما ذهبت فهي تسبح وتسجد تحت العرش. وكل ما في السماوات وما في الأرض إنما يسجد تحت العرش. ونحن إذ نسجد لله تعالى
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نقف اليوم أمام المذنبات والأجسام العجيبة التي تسبح في الفضاء الكوني. قال الله تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. نعم، تسبح في الفضاء الكوني أجسام عجيبة تسمى المذنبات، وتسبح في الكون بسرعات عائلة جدا، كل واحد منها في فلك خاص. والسباحة في الكون الأجرام السماوية هو نفس تسبيح لله تعالى، ذلك أن في اللغة السباحة والتسبيح من أصل واحد كما بينا. المذنبات هذه تسبح في مداراتها البعيدة في الكون، لذلك تختفي طويلا ثم تظهر بعد زمن محدود، وأصبح معروفا لدى العلماء أنها تظهر وتختفي في الفضاء الكوني البعيد. ولعل أشهر عالم فلكي درس تلك المذنبات كان يدعي بعض الأشياء الغريبة. هذا رجل عاش في القرن السابع عشر واكتشف أشهر المذنبات لعلماء الأرض وسماه باسمه: لا يظهر في السماء أمامنا إلا مرة واحدة كل 74 سنة بالضبط، وبعد أن يسبح في السماء المشاهدة لنا يختفي في ظلمات الفضاء الكوني ولا يعود إلى سمائنا إلا بعد 74 سنة أخرى. إنها مسخرة ومفطورة على السباحة في مداراتها، وفي ذلك تسبيحها لله عز وجل. ولو خرجت عن الفطرة لفنيت، لقد أشار القرآن الكريم إلى تلك المذنبات التي تظهر ثم تختفي وتجري في أفلاك خاصة بها ثم تعود وتظهر من جديد. تأمل معي: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. وفي اللغة خنس أي اختفى، وكنس أي ظهر. من هذا نفهم أن الخنس والكنس هي الأجرام التي تظهر ثم تختفي ثم تظهر ثم تختفي، وهكذا دوالي. لذلك فسر المفسرون قديما هذه الآية بالكواكب السيارة والأقمار، فالكواكب تجري في السماء ثم تختفي وراء الشمس ثم تظهر من جديد، والأقمار تجري في السماء تطوف حول الكواكب وتختفي وراءها ثم تظهر مرة أخرى. ولقد سماها الله تعالى في الآية الجواري بدلا من السابحات في آيات أخرى، وهذا يشير إلى نوع آخر من الأجرام السماوية بعينها، لذلك نرجح أن يكون معنى الجوار الكنس المذنبات العجيبة التي تجري في أنحاء السماء وتطوف في مدارات بعيدة عن أعماق المجرة وتختفي ثم تعود إلى الظهور بعد زمن محدد، وكل واحد له رأس مستدير وذنب طويل، لذلك أقسم الله بها في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. إن حركات الطواف العجيبة والسباحة الطويلة لتلك تسبح الخالق جل وعلا، لأن الطواف صلاة وتسبيح والسباحة تسبيح أيضا، وأيضا تسبيح القمر. القمر كوكب تابع للأرض ولا يوجد له غلاف جوي ولا يجري على سطحه ماء، لذلك يخيم عليه الصمت الدائم والسكون المستمر ولا أثر الحياة عليه. ولقد فطره الله تعالى يسبح في الفضاء بثلاث حركات مختلفة، وسباحته في الفضاء تسبيح لله عز وجل، فالسباحة والتسبيح من أصل لغوي واحد كما ذكرنا، وكما أن الطواف حول الكعبة المشرفة صلاة وتسبيح، فإن حركات الطواف القمر الثلاث صلاة وتسبيح. هذه الحركات: حركة طواف القمر مع الأرض حول الشمس، حركة طواف القمر مع الأرض والشمس حول مركز المجرة. قال الله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وفي تسخير القمر بأمر الله وانصياعه لفترة الخلقة هو عين التسبيح والصلاة لله عز وجل. وفي نفس المعنى نقرأ قول الله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال أيضا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. وهذه الآية الكريمة تشير صراحة إلى سجود الشمس والقمر لله تعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والشمس والقمر من مخلوقات الله تعالى الموجودة في السماوات السبع والأراضين السبع. والآية الكريمة تذكر صراحة كل التسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض من نجوم في السماء وكواكب وأقمار ومخلوقات على الأرض. ويدخل تسبيح القمر في قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الله عز وجل أيضا: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وسبق أن ذكرنا أن الفعل سبح وسبح من أصل واحد، وكذلك يسبحون ويسبحون، والمعنى أن الشمس والقمر إذ يسبحون في أفلاكها يسبحون الله تعالى. وقلنا أن الفعل يسبحون جاء على الجمع وليس على التثنية، إشارة إلى وجود شموس كثيرة وأقمار شتى في الكون، وكل في فلك يسبحون ويسبحون. والقمر تابع للأرض ولبعض الكواكب الأخرى أقمار كثيرة وبعض الكواكب لا أقمار لها. إذن القمر هو تابع الأرض الوحيد، لكن هناك بعض الكواكب الأخرى لها أقمار كثيرة وبعض كواكب ليس لها أقمار. قمر يعكس هذا الضوء نور، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أيها السادة، يبلغ قطر القمر ربع قطر الأرض، وكتلة القمر 1/80 من كتلة الأرض، ويبعد القمر عن الأرض بمسافة بعيدة جدا، ويطوف حول الأرض بسرعة 2,300 ميل في الساعة، ويستغرق 29.5 يوما ليكمل دورة كاملة حول الأرض. والقمر يدور حول محورها أيضا بحيث يقابل الأرض بوجه واحد فقط، أما وجه القمر الآخر فلا نراه أبدا، وبذلك يظل نحو 41% من سطح القمر غير مرئي لنا، وقد صورته المركبات الفضائية، وإذ هو يعني يشبه الوجه الذي نراه إلى حد كبير. وحرارة نهار القمر 120 درجة مئوية، والحرارة في ليل القمر تهبط إلى 150 درجة مئوية تحت الصفر، وذلك لأن القمر ليس له غلاف جوي يحمي السطح من أشعة الشمس أو يمسك بحرارة السطح، ولا توجد أي أثر الحياة على القمر، والجاذبية على سطح القمر من 1/6 من الجاذبية على سطح الأرض، لذلك يمكن لرجل على سطح القمر أن يقفز فوق قمة جبل مثلا أو يرفع صخرة ضخمة بيد واحدة. وكل أسرار خلق القمر هي من فطرة خلقة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، التي فطره الله عز وجل عليها. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير وعلى السراج المنير سيدنا محمد، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
من أجل تعزيز علاقة.
وما هو التسبيح؟ تنزيه لله تعالى اعتقادا وقولا وحالا وعملا، تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ووحدانيته، تنزيه للذات، تمجيد للصفات، تقديس للأفعال. أما تسبيح الذات فتنزيه عز وجل عن أن يكون له شريك في الملك، وهذا يستلزم الاعتقاد بوحدانيته المطلقة. تسبيح الصفات يستلزم الإيمان التام بعلم الله المطلق، بقدرته المطلقة، بحكمته المطلقة، والإيمان التام بكل الصفات الإلهية المطلقة. أما تسبيح الأفعال فهو الإيمان المطلق بأن أفعال الله تعالى لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، لأنه خالق الزمان والمكان. ولا تخضع أفعال الله تعالى لما لا تخضع لقوانين الخلق، تخضع الأفعال، لا تخضع أفعال الله تعالى لا تخضع لقوانين خلقه. نعم. أما تسبيح الأسماء فهو الإيمان بأن أسماء الله كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبح لله ما في السماوات والأرض بصيغة الماضي، وفي آية أخرى بصيغة المضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي ذلك إشارة إلى أن تسبيح كل ما في السماوات وما في الأرض لله تعالى ليس في وقت دون وقت، ولكنه دائم ومستمر في كل وقت، لا ينقطع أبدا ولا يتوقف مطلقا. وهذا يفتح بابا من العلم كبيرا. فإذا تفكرنا في تسبيح الكون كله لله تعالى بدون انقطاع، لأدركنا أن تسبيح الله تعالى صفة لازمة لا تبرح الخلق والوجود، وأنه يستحيل أن نفصل الكون والوجود جميعا عن التسبيح لله. ونستدل بها على أن المخلوقات إذا توقفت عن التسبيح تنتهي كل أسباب اللازمة لخلقه، ولا صاروا إلى العدم. فلا وجود لمخلوق إلا في سجوده وتسبيحه لله عز وجل. هذه حقيقة تحير العديد من الناس، وتحير أيضا فيها العلماء، إلا أن الله تعالى أخرجهم من هذه الحيرة فقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من هذه الأشياء أن الله عز وجل ذكرها عامة، قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا فيه أسلوب قصر يدل على أن ما من شيء في السماوات السبع والأراضين إلا هو مقصور على التسبيح لله عز وجل دائما وأبدا. وهذا سر الوجود. وقد يقال ولكل إنسان منا لا يسبح الله تعالى في كل وقت، ومع ذلك فهو حي ووجوده مستمر. نقول: نعم، إذا لم يكن الإنسان مسبحا لله تعالى في كل وقت طواعية واختيارا، فكرا ونطقا وعملا، فإن كل ذرة في بدنه وكل خلية في جسمه تسبح الله عز وجل وتسجد له بصفة مستمرة وبدون انقطاع. وكان من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه: سجد لك وجهي وسمعي وبصري. فوجود جسم الإنسان حيا هو بسبب تعلق خلاياه بتسبيح الخالق جل وعلا، إنها تسبح بالفطرة، بفطرة الخلقة، ولا يخرج أي مخلوق عن فطرة الخالق، وإلا انتهى وجاء إلى العدم. ومن هذا المنطلق نفهم تسبيح الأحياء جميعا كالدواب والشجر والجماد، أيضا كالجبال والحصى. فالإنسان إذا انقطع فترة عن التسبيح لله تعالى طواعية واختيار، فكل ذرة في بدنه لا تنقطع أبدا عن التسبيح لله والصلاة والسجود له. وأي إنسان إذا اتجه إلى الله تعالى بالصلاة والتسبيح فإنه يشعر من داخله بالسعادة والارتياح. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يسبح الخالق باللسان والعمل بالحال إنما ينسجم ويتوافق مع تسبيح كل ذرة في بدنه ومع سجود كل خلية في جسده، فهما صلاتان وتسبيحان
أحدهما طواعية والآخر فطرة يتقابلان ويتفقان ويتناغمان، لذلك يستريح الإنسان نفسا ويطمئن قلبا ويقر عينا. أما الإنسان غير المسبح فهو يتنافر مع بدنه الساجد العابد المسبح لخالقه، لذلك لن تجد إنسانا انقطع عن الصلاة والتسبيح إلا متوترا ويئسا وغير مستريح. أما الإنسان المصلي تجده سعيد راضي مستريح. إن الذي يصلي لله بجوارحه وقلبه ويسجد له عابدا ومسبحا سيجد نفسه يوما في شفافية روحية عالية متجه إلى الله، حينئذ يرى ما لا يراه غيره من أسرار هذا الكون، ويسمع ما لا يسمع غيره من عجائب الوجود. ولعل هذا يعطينا تفسيرا لحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط أي تثقل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجد لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر الهدي النبوي. ولكن لماذا نبكي ونحن نسجد لله تعالى ونسبح له؟ البكاء هنا هو بكاء من فرط المحبة لله عز وجل، من الخوف، من الخشية، من شدة الإلحاح في الرجاء في رحمته، أو لكل هذه الأسباب جميعا. الأمر الذي يستقر في قلوب عباد الله المؤمنين هداية ونورا، فتفيض العيون دموعا. ومما سبق ندرك أن للتسبيح شفاء نفسي عظيم للإنسان، يقر به العين ويطمئن به القلب. أما الإنسان غير المسبح فهو يعيش في توتر عصبي، انفعال نفسي، وما ينتج عن ذلك من أمراض بدنية كثيرة واضطرابات نفسية شتى. ونلاحظ أن التسبيح لله تعالى ذكر في أسلوب تقريري لكل المخلوقات في السماوات والأرض، وما ذكر بصيغة الأمر إلا للإنسان، وذلك في 13 آية، ذلك لأن الإنسان في حاجة لأمر الله تعالى له بالتسبيح. أما باقي المخلوقات فهي مفطورة على الصلاة والسجود والتسبيح لله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى، فسبح بحمد ربك واستغفر، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار. أما باقي المخلوقات فيأتي بأسلوب تقريري وليس بصيغة الأمر: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله وهو العزيز الحكيم، وقوله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أيها الأخ المستمع الكريم، نسأل الله عز وجل أن نكون من المسبحين له الذاكرين له ليل نهار. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين الصابرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش اليوم مع الأسرار تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. الكون كله في تسبيح للخالق عز وجل من أول الخلق وإلى أن تقوم الساعة. أخبرنا الله بهذه الحقيقة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والأرض في الآية الكريمة اسم جنس، وتعني كل أرض من جنس كوكب الأرض الذي نعهده، لأن السماوات السبع فيها آلاف الملايين من الشموس، وتدور حول كل شمس منها كواكب من جنس الأرض التي نعهدها في عالمنا على كوكب الأرض. وليس في السماوات السبع أرض واحدة، والتعبير باسم الجنس أسلوب بلاغي يتكرر استعماله في القرآن الكريم كما في ذكر الأرض والقمر والشمس. وقد يكون استعمال اسم الجنس للأرض حتى لا يصطدم اعتقاد الناس قديما حتى القرن الخامس عشر الميلادي، الذين كانوا يعتقدون أن كوكب الأرض مركز الكون. ولما جاء عصر العلم بعد ذلك اكتشف العلماء أن كلمة الأرض اسم جنس وليس اسم أحد. قال الله تعالى في سورة الإسراء: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبق قول الله تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، لما أقام الدليل القاطع على قوله تعالى منزها عن الشركاء وأن القول بالشركاء له باطل، عقب ذلك بما يدل على تنزيهه تعالى فقال: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أي يتنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. تعالى المراد من هذا التعالي الارتفاع، وظاهر من السياق في الآية الكريمة أن هذا التعالي ليس تعاليا في الجهة والمكان، لأن التعالي عن الشريك لا يمكن تفسيره بالتعالي عن جهة أو مكان. وبذلك ندرك تماما أن لفظ التعالي في حق الله عز وجل لا يعني علوا بحسب الجهة والمكان. ولما كانت المنافاة بين ذاته العلية المنزهة عن الولد والشريك وبين ادعاء ذلك من قبل المشركين، قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن تسبيح الكون لله تعالى حقيقة لا شك فيها، وكأن الكون كله في مهرجان نوراني بهيج بالسجود والتسبيح والتقديس لله عز وجل. إنه مشهد كوني حقيقي حاصل في كل لحظة من اللحظات منذ وجود الكون إلى يوم القيامة. وما تسبيح الناس جميعا إلا نغمة من النغمات من ضمن هذه السيمفونية الكونية الرائعة في الجمال عذبة الألحان. إن كل حصاة وكل حجر وكل حبة وكل ورقة على غصن شجرة، وكل زهرة وكل ثمرة وكل حتى الحشرة وكل نبتة وكل دابة وكل البشر وكل ما يدب على الأرض من خلق وكل ما يسبح في الجو، الكل يتجه إلى الله عز وجل الخالق البارئ المصور بالصلاة والسجود والتسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولماذا لم يقل ولكن لا تفهمون تسبيحهم؟ قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن في ذلك إشارة إلى تدبر تسبيح المخلوقات على أساس من العلم الصحيح، لأن كلمة فقه أي فهم على أساس من العلم، والفقه علم الشريعة على أسس علمية ثابتة وليس بمجرد فهم بغير أسس علمية. وهذا هو الفرق بين الفهم والفقه، وذلك قول الله عز وجل: لكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي الآية نفي للعموم وليس عموما للنفي، بمعنى أن فقه تسبيح المخلوقات ليس محظورا علينا مطلقا، فقد يصل إلى التعرف عليه بعض العلماء على أساس من العلم. وكيف يكون ذلك؟ حديثا جدا اكتشف العلماء أن كل خلق من المخلوقات في السماوات السبع والأراضين السبع مكون من ذرات، والذرة مكونة من نواة تطوف حولها الإلكترونات، والذرة المكونة لكل المخلوقات في حال الطواف مستمر لا ينقطع، والطواف صلاة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطواف حول الكعبة. وبالاستنباط والاستدلال العلمي يمكننا أن نتوصل إلى ملامح التصور العلمي لتسبيح المخلوقات، ولا أدركنا بعض المغزى العلمي في قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والعلماء الآن أيها السادة على مشارف اكتشافات علمية هائلة تفسر لنا تسبيح المخلوقات لله تعالى تفسيرا علميا. فالتسبيح يقتضي لغة ونطقا وحركة وإحساس وعاطفة، وكل ذلك متوفر في كل خلق من الخلائق. بعض عباد الله الذين اصطفى الله عز وجل بهم تصفو القلوب عندهم وتتألق الأرواح، فتندمج فطرة الخلقة بفطرة الخالق، هذه الفطرة التي خلق الله الناس عليها، تندمج فطرة خلقهم بفطرة خلق المخلوقات الأخرى الحية منها والجماد، فإذا هم يسمعون تسبيحها لله عز وجل ويفقهونه، وإذا المخلوقات تطلعهم على أسرار اللغات والنطق كما سمع بعض الأئمة وكما سمع لتسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سمع سلام الشجر والحجر والمدر هذا سمع للرسول صلى الله عليه وسلم، وكما سمع النبي سليمان عليه الصلاة والسلام لمنطق الهدهد وقول النملة وفقها هذا القول. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وفي رواية أخرى كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه أي تسبيح الطعام. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني أعرفه الآن، وقيل إنه الحجر الأسود والله أعلم، صلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد الذي بعث رحمة للعالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانه جلت حكمته وعظمت قدرته، له في كل مجال آية تشهد بعظمته الباهرة وقدرته القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ولله يسجد من في السماوات والأرض، كل مخلوق في السماوات والأرض والكون كله يسجد لله عز وجل، وهذه حقيقة لا شك فيها، لأن الله تعالى أخبرنا بها كما أخبرنا بها أيضا الحبيب المصطفى، وجاء ذكر هذه الحقيقة في ثلاث صور قرآنية: النحل، الرعد، الحج. قال تعالى في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فكل دابة في السماوات والأراضين جميعا تسجد لله عز وجل. وأفرد الملائكة بالذكر لخروجهم من جملة ما يدب على هذه الأرض من جملة الدواب، أما البشر فهم من ضمن ما يدب على الأرض. ولكن ما صفة سجود الدواب والإنسان والمخلوقات الأخرى لله تعالى؟ أخبرنا الله تعالى عن ذلك في سورة الرعد، فقال المولى عز وجل: لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. قال ابن عباس: الكافر يسجد لغير الله، وظله يسجد لله. وطوعا، كلمة طوعا هو بالاختيار بناء على طاقة العقل التي منحها الله تعالى المخلوقات العاقلة من الإنس والجن، فقد منحهم طاقة الاختيار، وأي مخلوقات عاقلة. أما السجود كرها فهو السجود بدون اختيار، وهو السجود فطرة في المخلوقات غير العاقلة والمخلوقات الجماد، فقد فطرها الله تعالى على السجود له تعالى كرها أي بدون اختيار، فهي تنصاع لله عز وجل بالسجود. وكلا السجودين يجمعهما معنى الانصياع والطاعة والخضوع لله عز وجل، لذلك جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد. وظلالهم بالغدو والآصال أي تجسد الظلال لله تعالى بالغدو والآصال، وجاء التسبيح والسجود لله عز وجل بالغدو والآصال في عديد من الآيات القرآنية. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بالغدو والآصال أي بكرة وأصيلا، كما قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وظلالهم بالغدو والآصال، قال ابن عباس في تفسير الآية: ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد كرها وهو كاره. قال الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. إلى ما خلق الله من شيء أي كل خلق له ظل، من إنسان أو شجرة أو جبل، وإن كانت كل الأشياء الظليلة وغير الظليلة تنصاع لله عز وجل مطيعة ساجدة. وكلمة يتفيأ ظلاله أي تميل ظلاله من جانب إلى آخر، فالظلال ترجع من جانب إلى جانب آخر منقادة لله عز وجل غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ، فدورانها وميلانها في موضع إلى موضع هو سجودها. ومنه قيل للظل في آخر النهار فيء، لأنه فاء من المغرب إلى المشرق أي رجع، والفيء الرجوع. ومنه قول الله عز وجل: حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع إلى أمر الله. وهم داخرون، ومعنى داخرون أي خاضعون وصاغرون. ولا يوجد الظل إلا حيث يوجد الضوء، وكل موضع يكون فيه أو تكون فيه الشمس تزول عنه فهو ظل دفيء، فالظل قرين الشمس في الأرض، والشمس ساجدة لله تعالى. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن فكل خلق له ظل، وكل شمس تسبب الظل، فالجميع في سجود لله تعالى. أما ظلال الجنة فهي دائمة أبدا ولا يكون لها فيء، كما قال الله عز وجل عن الجنة: أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم أيضا، وظلال الجنة لا شمس فيها، لذلك لم تقرن بالسجود كما قرنت الظلال في الأرض. يقول الله عز وجل: لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. طوعا وكرها، قال أحد المفسرين أن المؤمن كما قلنا يسجد طوعا والكافر يسجد كرها، ولكن هذا التفسير يحتاج إلى تفسير. فالسجود كرها هو بفطرة الخلق، فكل مخلوق مفطور على السجود لله عز وجل، وكل مولود يولد على الفطرة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فجسم الإنسان بكل خلاياه يسجد لله بفطرة الخلقة، ولو خرجت أي خلية عن فطرة الخلقة لفنت وانتهت. أي نفهم من هذا أن وجود أي مخلوق متعلق بسجوده لله عز وجل، كما قال الشاعر إقبال: وكل الكائنات من السجود. لم يكن وكل الكائنات في سجود، ولكنه قال وكل الكائنات من السجود، أي سر وجودها سجودها، وإذا خرجت عن السجود لله تعالى انتهت فنت. فالإنسان المؤمن يسجد سجودين، سجودا ببدنه فطرة كرها وكسرا، وسجودا باختياره طوعا. فأنا إذا أسجد لله تعالى مثلا فإنما أسجد سجودين، أما الكافر فهو يسجد سجودا بالفطرة. فقل ما في داخل هذا المؤمن يسبح الله عز وجل؟ فسجود الكافر عندما يسجد كرها مثل سجود الدواب، ولكنه لا يسجد لله طوعا، لذلك يتنافر مع جسده، بل ويتنافر مع الماء الذي يشربه والطعام الذي يأكله، بل ويتنافر مع الأرض التي يمشي عليها. وهناك فرق بين الكره والكره، فالكره ما أكرهت نفسك عليه وبه مشقة، كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أما الكره فهو ما أكرهك غيرك عليه وكلفك به بدون اختيار منك، كما قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والمعنى أن كل من في السماوات والأرض يسجد لله عز وجل طوعا باختياره مثل سجود الإنسان، أو يسجد لله تعالى كرها أي أكره عليه بفطرة خلقته، لا دخل لإرادة له في ذلك ولا أثر للاختيار فيه. وبعد أن نزلت حقيقة سجود كل من في السماوات والأرض لله عز وجل، ونزلت الآيات في قول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ هو إشراك للمخاطب في الجواب، لأنه سيقول بلى يا رب أعلم أنه يسجد لك من في السماوات ومن في الأرض، وبذلك يأخذ الله عز وجل الحجة على هذا الإنسان من نفسه. فبعد أن نزلت الجملة في سورتي النحل والرعد نزلت المفردات في سورة الحج، فسجود الجماد والدواب للخالق سجود فطرة، ووجودها في سجودها له، إذا خرجت عن السجود فنت. أما سجود الناس فهو سجودان، سجود أكرهت أجسامهم عليه بفعل الفطرة، وسجود اختيار، ولا عقاب ولا ثواب على سجود الفطرة، ولكن الثواب والعقاب على سجود الاختيار. والمؤمن يسجد لله تعالى كما قلنا سجودين، سجود فطرة ببدنه وسجود اختيار بنفسه وعقله. أما الكافر فيسجد البدن لله تعالى سجودا واحدا كرها وفطرة، ولا يسجد لله طوعا، لذلك كان عليه العذاب، كما قال الله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وما ذكر التسبيح في القرآن إلا بمعنى الصلاة، فالتسبيح في الآية الكريمة بمعنى الصلوات الخمس والنوافل وصلاة التطوع وكل صلاة لله تعالى، لأن الصلاة تشمل السجود ويشمل التسبيح. وجسم الإنسان مكون من أعضاء وخلايا وذرات، كلها تسبح الله عز وجل فطرة جبرا، وتسجد لله فطرة كرها. والإنسان المؤمن بالله يسبح الله تعالى في صلاته فطرة، ويسبح كذلك لله طوعا، وبذلك يسجد الإنسان المؤمن لله تعالى السجودين، سجود الفطرة بخلقة الجسد، وسجود الاختيار بتوافق النفس المؤمنة مع فطرة الله عز وجل، فيستريح المؤمن ويطمئن القلب. أما الكافر بربه فإن بدنه يسجد لله تعالى فطرة جبرا، أما هو بإرادته واختياره فلا يسجد لله، لذلك كما قلنا تتنافر نفسه مع فطرة الخلق، وبالتالي لا يستريح ولا يطمئن. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين الذين يعرفونك حق المعرفة فيخشونك ويخافونك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول بلا عدد والآخر بلا أمد، الحكيم بغير توقيف من أحد، العليم بغير تعريف من بشر، الذي قدر فقهر وخلق فبهر ووفى لما أوعد وأجاب لما دعي وأحسن لما أدب وأجزل لما وهب، حمدا متصل المدد جاريا على الأبد، وصلى الله على النبي المصطفى محمد ذي الرسالة الصادعة والمقالة الناصعة والعترة الصالحة والأسرة الناصحة، صلاة جامعة بينه وبين آله الطاهرين الأبرار الطيبين الأخيار. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا لنعيش مع أشرف الخلق في تسبيحه في النوم واليقظة، ونرى الأسرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاته دائما لربه، وفي صلاته وتسبيحه متصل بالله عز وجل في ذكر مستمر. كانت عيناه تنام ولا ينام القلب الشريف الطاهر المطهر. أخرج البخاري عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وكان يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، يدل على أن الاسم يقصد به المسمى. بسمك اللهم مثل قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت في ليلتك مت على الفطرة. وأخرج البخاري أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، أو قال: وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ليتنا جميعا نحفظ تلك الأدعية الطيبة المباركة لنرى تأثير تلك الأدعية عندما نفعلها ونسير على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنرى الأسرار الإلهية والنورانية في تلك الدعاء. أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة وقال لزوجته عائشة: ألا أدلكما على ما هو خير لكما؟ إذا آويتما إلى فراشكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ المعوذتين ومسح بهما الجسد الشريف. إذا أوى أحدكم إلى فراشه كما قال النبي فلينفض هذا الفراش فإنه لا يدري. وكان الحبيب المصطفى يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. وحدثنا الحبيب المصطفى عن سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قلتها حين تمسي فمت من ليلتك دخلت الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك دخلت الجنة. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بعد أن أمر الله تعالى الحبيب المصطفى بالصبر والحكمة أرشده إلى غذاء النفس وزاد القلب الذي يرضي الله عز وجل ويمده بالطاقة الهائلة من الاحتمال والصبر مهما كان عليه العبء ثقيل، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى السجود: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك، المراد من الذكر الصلاة، والمراد من الاسم المسمى، فمعنى قول الله واذكر اسم ربك أي صلي، واذكر اسم ربك أي صلي لربك. وقال الإمام الفخر الرازي عليه رحمة الله أن المراد بقوله واذكر اسم ربك ليس الصلاة فحسب، ولكن المراد التسبيح أيضا، والمقصود أن يكون الرسول وكل واحد من هذه الأمة في جميع الأوقات ليلا نهارا ذاكرا لله عز وجل مسبحا له بلسانه ووجدانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تأمل معي، عطف التسبيح على الذكر فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الذكر في الآية غير التسبيح، فالذكر أصلا